بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. فقول البخاري: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، أي من ذوي الأعذار كالمسافر والمملوك والمريض؟ والجواب: أن ليس عليهم غسل، إذ أن الجمعة لا تجب عليهم، ومن أتاها فيستحب له أن يغتسل. وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. هذا الأثر وصله البيهقي بإسناد صحيح، وزاد: والجمعة على من يأتي أهله، أي تجب الجمعة على من يمكنه الرجوع إلى أهله، إلى موضعه قبل دخول الليل، قبل دخول الليل. أي فمن كان فوق هذه المسافة لا تجب عليه الجمعة، عند من يقول بهذا القول، وإلا فالصحيح أن الجمعة تجب على من يسمع النداء، ومن أخذ بالعزيمة فذهب مسافة أبعد لا بأس بذلك. وأثر ابن عمر هذا رواه البيهقي من طريق آخر مرفوعا بلفظ: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. وفي سنده ضعف، وفي متنه نكارة. قاله الألباني رحمه الله كما في الضعيفة. وما ذهب إليه ابن عمر هو الراجح، إن أن الغسل لا يكون إلا لمن أتى الجمعة، ومن اغتسل من ذوي الأعذار فذلك خير وذلك أفضل، يغتسل في كل أسبوع غسلا واحدا ويتجمل، لكن يتأكد ذلك في حق من أتى إليها. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال: حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وهذا فيه دلالة على أن الغسل لمن جاء إلى الجمعة ولمن أتى إليها. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك هو ابن أنس عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أي بلغ الحلم. وقال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا وهيب وابن خالد قال: حدثنا ابن طاووس هو عبد الله عن أبيه وهو كيسان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون أي زمنا، السابقون أي يوم القيامة في مجاوزة الصراط وفي دخول الجنة، يكونون قبل الأمم. أوتوا الكتاب من قبلنا، أي أهل الكتاب اليهود والنصارى، وأوتيناه من بعدهم وهو القرآن. فهذا اليوم أي يوم الجمعة الذي اختلفوا فيه فهدانا الله أي له، فكان عيدا لنا معشر المسلمين فهدانا الله فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت. ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، يغسل فيه رأسه وجسده. رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. ورواه مسلم. وقوله فغدا لليهود أي السبت، فكان عيدا لهم، وبعد غد للنصارى هو الأحد. ثم سكت عليه الصلاة والسلام ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، وذلك يوم الجمعة، يغسل فيه رأسه وجسده. وقوله يغسل فيه رأسه وجسده تأكيدا للتنظف، وإلا فالذي يغتسل يغسل جسده كله حتى. قال بعض أهل العلم في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر الحديث، قالوا أي غسل بدنه ورأسه، أخذا بهذا الحديث حديث أبي هريرة، وجاء أيضا الظاهر بنحوه عن ابن عباس. قالوا هذا يشمل العازب غير العازب. وقال بعض أهل العلم: من غسل واغتسل أي اغتسل وكان سببا لغسل أهله، وهذا يكون في حق المتزوج. وتفسيره بالمتزوج غيره أقرب، أي بالغ في التنظف، من غسل واغتسل مثل من بكر وابتكر، أي بالغ في التبكير. وآخر حديث أبي هريرة وهو قول حق على كل مسلم إلى آخره هو الشاهد من الحديث للترجمة، أن من وجبت عليه الجمعة وجب عليه الغسل على تحب وتؤكد في حقه، وهو قول الأكثر. والجمعة حق واجب على كل محتلم إلا 4: المرأة والمملوك والمريض والصغير، كما في حديث طارق بن شهاب. وقوله في حديث أبي هريرة حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، قلنا وهذا اليوم هو الجمعة، لما جاء من حديث جابر عند النسائي: الغسل واجب على كل مسلم في أسبوع يوما وهو يوم الجمعة. وصححه ابن خزيمة. ولسعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة من حديث البراء بن عازب مرفوعة نحوه، ولفظه: إن من الحق على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة الحديث. ونحوه للطحاوي من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من الصحابة أنصاريا مرفوعا. ومن الحكم في استحباب الاغتسال يوم الجمعة ولبس الثياب الجميلة النظيفة، وأيضا استعمال الطيب والعناية بالسواك حتى لا يحصل الأذى عند اجتماع الناس للصلاة ولشهود الخطبة، فهو مجمع عظيم يتهيأ الناس له، فحتى لا يحصل أذى بعضهم من بعض بسبب الروائح التي تنبعث. ونستفيد من هذا أن الإنسان يعتني بشأن نظافة بدنه وثيابه وأيضا يعتني بالسواك ويعتني بالطيب في حال اجتماعه بإخوانه المسلمين واجتماعه بالناس، حتى لا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره برائحة كريهة أو نحو ذلك. فإذا قصر الإنسان في النظافة انبعثت منه رائحة بسبب الأوساخ، ولا سيما في أيام الحر بسبب العرق وأيضا الصنان الذي يكون في الإبط والروائح، فيحصل أذى، أو بسبب التقصير في عدم السواك. فينبغي الإنسان في حال الصلاة أن يعتني بالسواك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي حديث آخر عند كل وضوء. فينبغي العناية بالسواك، وهكذا العناية بالنظافة عند الإتيان للمسجد. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ينبغي العناية بالنظافة واستعمال الطيب واستعمال السواك، حتى لا يؤذي الإنسان نفسه وغيره من المصلي، لا سيما إذا طالت الصلاة. فإذا وجد الإنسان رائحة كريهة من أخيه ما يدري متى ينتهي من الصلاة ويجد أذى، وأيضا تتأذى الملائكة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وجاء في أثر علي رضي الله عنه: طهروا أفواهكم للقرآن، فإن الملك يضع فمه على فم القارئ. فلا تؤذي أحدا لا من بني آدم ولا من الملائكة. فينبغي العناية بالسواك، العناية بالنظافة، لا سيما في أيام الحر الإنسان يتعاهد بدنه بالغسل، يتعاهد بثيابه بتبديلها وتغييرها، ويعتني بالطيب ويعتني بالتجمل. والله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، فالله يحب أن يتجمل العبد وأن يتنظف. وجاء حديث: إن الله نظيف يحب النظافة، وفيه كلام، لكن النظافة محبوبة مطلوبة، الطهور شطر الإيمان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له شعر فليكرمه، أي بالنظافة والإدهان. وقال عليه الصلاة والسلام: طهروا أفنيتكم، فإن اليهود لا تطهر أفنيتها. وينبغي للطالب أن يكون قدوة لغيره، أن يكون قدوة لغيره. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حال دخول المسجد: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا، فلا يقربن مصلانا. من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا، في بعضها فلا يقربنا، لا يكون في تجمع الناس والرائحة تنبعث، رائحة الثوم ورائحة البصل ورائحة، كيف إذا كانت الرائحة أشد من ذلك؟ أذى، هذا أذى. ففي حال وجود هذه الرائحة لا يجوز لك أن تدخل المسجد. وكان السلف من إن وجدوا من أحد رائحة الثوم والبصل طردوه إلى البقيع، يخرجون المسجد، طردون البقيع. ويقاس على الثوم والبصل سعر الروائح المؤذية من الصنان ومن انبعاث الروائح من الفم بسبب قلة السواك أو تقصير في ذلك. فينبغي العناية. والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فتطهر فمك وترضي ربك وتريح إخوانك أيضا الذين حولك، ما يجدون أذى منك، يجدون ما يسرهم ما يشرح صدورهم من النظافة ومن الرائحة الطيبة في حال اصطفافهم معك في الصلاة، جلوسهم بجوارك في الدرس ونحو ذلك. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.